بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. وبعد، أحبتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حلقة جديدة من أساليب العرب في الكلام، ونتكلم عن أسلوب إطلاق الكل وإرادة الجزء. تكلمنا من قبل عن إطلاق الجزء وإرادة الكل، وقلنا أن الله عز وجل قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، لا يقصد فقط الصلاة، إنما أضاعوا كل الدين. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام حينما قالوا له: أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، أي ما أقاموا فيكم الدين. فأطلق الجزء وأراد كل الدين، مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة، أي أطلق وذكر الرقبة وأراد بها كل الإنسان وليس رقبته فقط. اليوم سوف نتكلم عن أسلوب معاكس لهذا الأسلوب، ألا وهو إطلاق الكل. يعني يأتي بلفظة عامة تشمل الكل، ولكن لا يريد هذا الكلام، لا يريد الكل، وإنما يريد الجزء. مثل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الآية نزلت بعد غزوة أحد، حينما قال بعض المنافقين للمسلمين: احذروا فإن الكفار قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس، الناس هنا غير معقول أن كل الناس، كل البشرية، كل الأمم اجتمعت وقالت للصحابة رضوان الله عليهم هذا المقال، وإنما هم بعض الناس، هم المنافقون. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، أي ناس؟ كل الكرة الأرضية، كل البشرية، كل العرب، العرب والعجم والروم، كل القبائل؟ لا، إنما قبيلة قريش، إن الناس المقصد به قبيلة قريش. فأطلق كلمة الناس وذكر كلمة الناس التي تشمل كل الناس وأراد جزءا منها. يتساءل إنسان: لماذا ذكر هذا؟ لماذا جاء؟ لماذا لم يقل الذين قال لهم المنافقون إن قريش قد جمعت لكم؟ لماذا قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم؟ هذا هنا فائدة بلاغية عظيمة جدا جدا، هو مدح لإيمان الصحابة. يعني لو أن كل الناس قالوا للصحابة رضوان الله عليهم، ليس أفراد وليس قلائل وليس خمسة وستة، لو أن جميع البشرية اجتمعت من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، اجتمعت وبدأت توسوس وبدأت تقول للصحابة بإعلامها وفضائياتها وشعرها ونثرها وصغيرها وكبيرها، كلهم بدأوا يقولون للصحابة إن هناك من قد جمع لكم، فإن الصحابة لن يلتفتوا إليهم وسوف يلتفتون إلى إيمانهم فقط، وسوف يلتفتون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى طاعة الله ورسوله فقط. فرأيت هذه الأساليب لا تأتي هكذا عبثا، إنما لحكمة بلاغية عظيمة. أيضا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، لماذا لم يقل إن قريشا؟ ليدل، مع أن المقصود به قريش فقط، ولكن لماذا جاء بكلمة الناس؟ ليعبر وليبين على أن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم لو اجتمعت عليهم كل البشرية فإن مقولتهم لن تتغير، حسبنا الله ونعم الوكيل، وأن إيمانهم لن يتغير بل سوف يزداد إيمانا. إذن إن الناس قد جمعوا لكم، لو جاءت البشرية من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، مليارات البشر لو اجتمعوا على الصحابة رضوان الله عليهم، لو اجتمعوا كلهم على الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الموقف وحملوا السلاح ضدهم، فإن هذا لن يثنيهم ولن يركعهم ولن يجعلهم مثل ما يقول يضرب فريم ويرجع لورا، أو يركب أناري ويرجع لورا مثل ما يقولون بالعامية. بل إن الصحابة لو اجتمعت كل البشرية عليهم فإنهم سوف يزدادوا إيمانا، وسوف يكون موقفهم واحدا، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا الأسلوب للعربية لا يأتي عبثا، إنما لأجل غاية محددة، غاية بلاغية أو فكرية أو ما شاكل ذلك. أيضا يقول الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. أنقل ما قال الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، يقول: فالعلم يحيط إن شاء الله أن الناس كلهم لم يحضروا عرفة. يعني من حيث أفاض الناس، هذا يتكلم عن عرفة، مستحيل أن الناس كلهم تجتمعوا في عرفة. طيب من حيث أفاض الناس، قال الشافعي: فالعلم يحيط إن شاء الله أن الناس كلهم لم يحضروا عرفة في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا ومن معه، ولكن صحيحا من كلام العرب أن يقال أفيض من حيث أفاض الناس، يعني بعض الناس. هل رأيت أخي المسلم؟ هذا من البلاغة. أيضا حينما يقول الله عز وجل عن النار: وقودها الناس والحجارة، يقول الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة: فدل كتاب الله على أنه إنما أراد وقودها بعض الناس، مستحيل كل الناس هم وقود جهنم. ليش؟ لأنه في أناس يدخلون الجنة، مستحيل أن كل البشر يكونون وقود النار. لماذا؟ لأن الله عز وجل نفسه قال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إذن وقودها الناس والحجارة، أي بعض الناس، جزء من الناس، ليس كل البشرية، والجزء الآخر في الجنة. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الجنة، ونعوذ بالله أن نكون من وقود جهنم، ونعوذ بالله من أن ندخل جهنم. أيضا ماذا قال الله سبحانه وتعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يجعلون أصابعهم في آذانهم، هل يستطيع إنسان أن يدخل إصبعه كاملا في أذنه؟ فكيف بأصابعه كلها؟ إذن لماذا؟ ما المقصد به يجعلون أصابعهم؟ أي يجعلون أطراف أصابعهم. لكن لماذا قال أصابعهم؟ قلنا لكم أخي الكريم لحكمة بلاغية أو فكرية، أي أن هؤلاء المنافقين في صدهم وأعراضهم عن ذكر الله عز وجل وعدم حبهم لسماع الحق بمنزلة من يريد أن يضع يده كلها، أصابعه كلها في أذنيه كي لا يسمع الحق، هذا مبالغة في إعراضه عن الحق. هل رأيت ما معنى هذه أساليب العرب بالكلام؟ لم يأتي بها القرآن عبثا. أيضا ماذا قال الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. طيب هل مقصد كل العالم؟ هل المقصد جميع البشرية؟ لا. هل المقصد أنه فضلهم على الأنبياء؟ هل المقصد أنه فضلهم على الصحابة رضوان الله عليهم؟ هل المقصد فضلهم على أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ أكيد لا، إنما هذا يسمونه أطلق الكل العالمين، أي كل العالمين، وخص به الإيش؟ المقصود العالمين في زمانهم، في زمانهم، وليس المقصد كل بني إسرائيل، إنما من التزم منهم، فهذا عام أريد به الخاص. وإلا أمة محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الأمم، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن كيف يقول عن بني إسرائيل: وأني فضلتكم على العالمين؟ أي في زمانهم، ولكن فيما بعد لم يعودوا كذلك. فلا أحد يأتي أحد الحمقى وأحد الجهلة في أساليب العرب في الكلام وفي الشريعة الإسلامية يقول اليهود يستحق أن يأخذوا فلسطين بنص كتاب الله لأن الله فضلهم على العالمين. هذا جهل والعياذ بالله. الله عز وجل فضلهم على العالمين في زمانهم. هذا أسلوب من أساليب العربية، أطلق الكل وأراد جزءا من الناس، قال العالمين وأراد قسما منهم. أيضا ماذا قال الله عز وجل عن محمد عليه الصلاة والسلام؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. طيب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل هنا العالمين أي كل العالمين، الكل وأراد به الكل، رب العالمين الكل وأراد به الكل. طيب ليكون للعالمين نذيرا، أطلق الكل وأراد الجزء أي الإنس والجن، وأن الملائكة محمد عليه الصلاة والسلام ليس نذيرا لهم، الجبال النجوم الشجر الدواب ليس نذيرا لهم، إنما كما قال عليه الصلاة والسلام بعث إلى الجن والإنس وليس مبعوثا إلى الجماد ولا إلى الملائكة. فحينما يقول للعالمين أي الجن والإنس، فأطلق الكل وأراد الجزء. أيضا حينما يقول الله عز وجل ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. مستحيل أن إنسانا يضع كامل يده في فمه، مستحيل. حاول أخي المسلم أن تضع، حاول أنت ضع يدك في فمك، هل تستطيع؟ مستحيل. طيب ماذا معنى فردوا أيديهم في أفواههم؟ أي من شدة إعراضهم يتمنون أن يضعوا أيديهم في أفواههم، هذا من شدة إعراضهم، هذه مبالغة. أيضا فهو كما قلنا أطلق الكل وأراد الجزء، وهذا أسلوب من أساليب العرب في الكلام. أيضا ماذا قال؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذا يتكلم عن الأقوام السابقة. طيب هل فتح عليهم النفط؟ هل فتح عليهم الفوسفات؟ هل فتح عليهم الفحم الحجري؟ هل فتح عليهم الموبايلات؟ هل فتح عليهم اللابتوبات والأنترنت؟ لا. طيب ماذا مقصد فتحنا عليهم أبواب كل شيء؟ أي كل شيء يحتاجونه وكل شيء ينفعهم في دنياهم في زمانهم. فهو أطلق الكل وأراد الجزء، أي فتح عليهم أبواب كل الخير الذي يريدونه ويحتاجونه ويناسب زمانهم. ليس المقصد أنه فتح عليهم كل شيء إلى قيام الساعة، لا يا أخي المسلم، إنما هذا من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، أي أطلق كل شيء يحتاجونه وينفعهم في دنياهم. ومثله قوله تعالى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، أي من كل شيء يحتاجه للملك، وليس من كل شيء بمعنى كل شيء عام، إنما من كل شيء يحتاجه للملك. ومثله قوله تعالى إني وجدت الهدهد، تعرفونه في قصة سليمان حينما أرسله سليمان وتأخر الهدهد، قال لو عذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان مبين. فلما جاء فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. بماذا جئت؟ إيش اللي لقيته؟ قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وأوتيت من كل شيء، ما معنى أوتيت من كل شيء؟ يعني لها لحية مثلا؟ لا، لها عضلات ومفتولة العضلات. لا يا أخي المسلم، هذا لا يفهمه إلا الحمقى والأغبياء في أساليب العرب في الكلام. إنما أوتيت من كل شيء، أي كل شيء من أسباب الملك ومن أسباب الطاعة، من جيش وقوة وخدم وحشم، هذه نقطة، وأيضا من مقاليد الأنوثة والجمال وأسباب الأنوثة والجمال. فكل ما يخطر في باب الرجل، في ذهن الرجل من جمال، موجود عند بلقيس، وكل وهي مملوءة بالأنوثة والرقة والعذوبة وإلى آخره. فأوتيت من كل شيء، ليس كل شيء كل شيء مطلق، إنما كل شيء تحتاجه كونها أنثى، وكل شيء تحتاجه كونها ملكة تملك هذه البقعة أي اليمن. أيضا ماذا قال الله عز وجل؟ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. أيها الأخ الكريم، لعلك لا تدرك أهمية اللغة العربية حتى تغوص في معاني كتاب الله عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أقفالها؟ يعني الأصل أن نتدبر القرآن تدبرا ونتفكر فيه، فلا نمر عليه مرور الكرام. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. شافوا غيمة من بعيد قالوا ما شاء الله، الغيمة فيها خير، هذا إلنا ليش الخير كلياته والمطر. قال بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. هؤلاء قوم عاد. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. فهؤلاء أعرضوا، فأنذرهم ثلاثة أيام، ثم أقبلت السحابة من بعيد فظنوها مطر وأنها سوف تسقي، وبدأوا يسخرون من صالح عليه الصلاة وبدأوا يسخرون من هود عليه الصلاة والسلام، وأنه يقولون له أنت تنذرنا عذاب، انظر هذا خير جاءنا. ماذا قال لهم؟ بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. الشاهد في بحثنا من أساليب العرب في الكلام تدمر كل شيء. طيب كيف يقول تدمر كل شيء وبعدين قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم؟ معناها ذلك أن مساكنهم لم تدمر. واحد يقول لك دمرت كل شيء وبعد شوي ما ظل منهم إلا المساكن، معناته إيش؟ المساكن ما لم تدمر. إذن ما الذي دمر؟ كل شيء قابل للحياة، كل ما فيه قابلية للحياة مدمر. فلذلك قتلوهم ودوابهم وعيالهم وذكورهم وإناثهم ورجالهم ونساؤهم، هذا معنى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. مثال أنتم تستخدمونه بالعامية، تقول للإنسان كل شيء تريده أعطيتك إياه، أعطيتك كل المصاري اللي بجيبي، أنت لا تخصص كل النقود. حينما تأتي إلى ابنك تقول له إذا عقك وعصاك تقول له يا ابني أعطيتك كل مالي، وأنت عندك قسم من المصاري، معقول أنت أعطيته كل مالك؟ لا، هذا أسلوب من أساليب العرب، أي أعطيت كل شيء من مالي وتحتاجه أنت. عرفت كيف أخي المسلم؟ إذن هذا إطلاق الكل وإرادة الجزء، مثل قوله تعالى نحن هنا الشاهد حتى نصل، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. تقطع يده من عند الكتف ولا من عند العضد عند المرفقين؟ جاءت السنة وبينت لك هذا الإشكال وقالت تقطع اليد من عند الرسغ، والله أعلم. إذن في العربية إطلاق الكل وإرادة الجزء. فأنت أخي المسلم لا تقدم على كتاب الله عز وجل حتى تعرف ما المقصود بكلام الله عز وجل. لا تقبل على كتاب الله عز وجل ولا تفتي حتى تعرف أساليب العرب في الكلام. لذلك الشافعي رحمه الله، ليس الشافعي فقط، وابن تيمية والنووي وجميع العلماء وأحمد بن حنبل وغيرهم وغيرهم من الأئمة الأفاضل، جعلوا الشراط اللغة العربية أو العلم باللغة العربية الشرط الأساسي للاجتهاد ولإطلاق الفتاوى ولإطلاق الأحكام الشرعية واستنباطها. ومن لا يفقه في كتاب الله عز وجل، ومن لا يفقه في اللغة العربية، فلا يتجرأ على كتاب الله. أجرأكم على الفتية، أجرأكم على النار. أيها الأحبة، أكتفي بهذا المقدار، ولعلي أتابع في هذا المثال أو في هذه الفقرة في حلقة قادمة، الله أعلم في ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.